بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو تعريف القافية في اللغة؟ ما هو تعريف القافية في اللغة؟ مؤخرة العنق. وفي اصطلاح العروضيين آخر البيت. في اصطلاح العروضيين القافية آخر البيت. ثم اختلفوا في ذلك. ما هو مذهب الأخفش في القافية؟ أن آخر كلمة في البيت هي القافية. وما هو مذهب الخليل؟ آخر ساكن، من آخر ساكن في البيت إلى أقرب ساكن إليه مع المتحرك الذي قبله. على مذهب الأخفش تكون الكلمة، تكون القافية ماذا؟ كلمة. وعلى مذهب الخليل قد تكون كلمة أو جزء كلمة أو أكثر من كلمة. اليوم يا إخوان، دروسنا في أو درسنا في المبحث الأول من مباحث علم القافية. هذه فائدة على الطريق سريعة. طيب، قال الدماميني: جرت عادة أكثر العروضيين بأن يذكروا علم القوافي بعد علم العروض، لأنه كالرديف له، وبينهما شدة اتصال واشتباك، وهو أدق وألطف من علم العروض. انتهى بتصرف يسير، لكن الكلام عليه قليل، ليس بالكثير، يحتاج إلى انتباه. يحتاج الكلام في علم القافية إلى انتباه. 237 طيب، نقرأ وانتبهوا، سنقرأ بهدوء ثم نرجع بعد ذلك نكتب على السبورة إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: المبحث الأول في حروف القافية الستة، الروي والوصل والخروج والردف والتأسيس والدخيل. قال الروي هو الحرف، طيب قبل ذلك، قال حروف القافية ستة: الروي والوصل والخروج والردف والتأسيس والدخيل، وهي كلها إذا دخلت أول القصيدة تلزم كل أبياتها. فإذا لا بد أن تنتبه لها. لماذا؟ لأجل أن لا تقع في عيب من عيوب القافية. هذه الحروف الستة إذا دخلت تلتزم، إذا دخلت أول القصيدة تلتزم كل أبياتها، تلتزم في كل أبياتها. الروي الأول، الروي قال هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة، فتنسب إليه، فيقال قصيدة لامية أو ميمية أو نونية. فمثلا يقال لامية شيخ الإسلام، لامية ابن مالك في الصرف، ويقال نونية القحطاني، نونية ابن القيم، وهكذا تائية شيخ الإسلام في القدر تنسب القصيدة إلى الروي، تنسب القصيدة إلى الروي الذي ختمت به، هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة. لماذا سمي رويا؟ قالوا لأن الروي في الأصل يدل على الضم والتجميع، يدل على الضم والتجميع، فلما كانت القصيدة كلها مجتمعة على هذا الحرف سمي رويا. قال فتنسب إليه فيقال قصيدة لامية أو ميمية أو نونية إن كان حرفها الأخير لاما أو ميما أو نونا. هنا فائدة في الروي ذكرها المؤلف، انتبه لها، قال ولا يكون هذا الحرف حرف مد ولا هاء، لا يكون هذا الحرف لا يكون حرف مد ولا هاء. قوله لا يكون حرف مد، نعم لا يكون حرف مد، إلا أنهم ذكروا استثنوا منه ما يسمى بالمقصور، استثنوا منه ما يسمى بالمقصور. الأصل فيها أنه لا يكون حرف مد، لكن المقصور مثل مقصورة ابن دريد وكذلك غير مقصورة من المقصورات العربية جاء حرف الروي فيها الألف، حرف الروي فيها الألف وهو مد. وقوله ولا هاء أيضا هذا الغالب، الغالب أن الهاء تكون وصلا ولا تكون رويا، ولا تكون رويا، لكنها قد تأتي روي، قد تأتي روي. لماذا قال ولا يكون هذا الحرف حرف مد ولا هاء؟ هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل. وقوله لا تكون مدا ولا هاء لأن المد هو الخروج والوصل، وكذلك الهاء تكون وصلا. على كل يا إخوان، الأغلب أن لا يكون الروي مدا ولا هاء، وإنما يكون حرفا آخر مثل الباء والتاء واللام والجيم وهكذا. قال الروي في المثال هو الدال من بلدي كما ترى في قوله وفي الشرارة ضعف وهي مؤلمة وربما أضرمت نارا على بلدي، نارا على بلدي، الدال هي الروي. وهذه القصيدة ماذا يقال لها؟ قصيدة دالية، قصيدة دالية، لأن رويها الدال. الذي سندرسه في هذا المبحث وفي المبحث الذي يليه هذه الروي الحرف الذي تبنى عليه القصيدة ماذا يسمى؟ إذا جاء حرف بعده ماذا يسمى؟ إذا جاء الحرف الذي بعده متحرك حركة إشباع الحرف الذي بعده ماذا يسمى؟ الحرف الذي قبله ما اسمه؟ إذا جاء قبله ألف ما اسم ذلك الألف؟ هكذا. هذه هي المباحث في هذا المبحث، وفي المبحث الذي يليه في حركات القافية. إذن الروي هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة. إذا أردت أن تعرف الروي تقرأ القصيدة، تقرأ بيت وبيتين يتضح لك الروي، تقرأ بيتا وبيتين ويتضح لك الروي. فإذا قال مثلا قائل مضاربها، مضاربها، ثم قال في البيت الآخر مشاربها، الثالث مراكبها، ما هو الروي؟ الباء، الروي الباء، إن هو تاب الباء باء باء. والهاء هذه لها اسم آخر، والألف بعد الهاء لها اسم آخر. لكن لو قال مضاربها ثم قال في البيت الذي بعده مآكلها، ثم قال في البيت الذي الرابع مشاعرها، هل نقول الباء هو حرف الروي؟ لا، لأنه لم يلتزم. فما هو حرف الروي؟ الهاء. هكذا تعرفه في القصيدة، تنظر إلى الحرف الذي التزم في آخر القصيدة فهذلك هو الروي. قلنا هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه، وإنما هو أغلبي. قد نبهنا أنه أن هذا ليس على إطلاقه وإنما هو أغلبي. طيب قال الثاني الوصل، ما هو الوصل؟ قال هو حرف مد ينشأ عن إشباع الحركة في آخر الروي المطلق. الروي على قسمين، مطلق ومقيد. المطلق أي المتحرك، والمقيد أي الساكن. مطلق ومقيد، قوافي مطلقة أي آخرها حركة، قوافي مقيدة آخرها ساكن، الساكن قيد والحركة إطلاق. فالآن في قوله وربما أضرمت نارا على بلدي، الدال هل هي مطلقة محركة أم ليست بمحركة؟ محركة. هل هو روي مطلق أم روي مقيد؟ روي. ماذا؟ ما لكم يا رجال؟ مطلق. قال الوصل، الآن هذه الحركة حركة الدال عند أن قطعناها كنا نقطعها تحسب ماذا؟ حركة الدال الكسرة هذه تحسب ماذا؟ تحسب ياء بلدي، تحسب ياء. هذه الحركة يتولد عنها حرف مد وهو الياء، هذا الياء هو الوصل. الوصل هو حرف مد ينشأ عن إشباع الحركة في آخر الروي المطلق، كقول الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. ما هو الحرف الذي، ما هو حرف الروي؟ العين. وهذه العين مطلقة أو مقيدة؟ مطلقة أي محركة. هذه الحركة ضمة، وهذه الضمة تولد عنها واو، فالواو التي تولدت عن الضمة هذه يقال لها الوصل، يقال لها الوصل. قال وربما كان الوصل أصليا، يعني ليس باللازم أن يكون الوصل إشباع حركة، قد يكون الوصل ألف أصلية أو ياء أصلية أو واو أصلية. مثل تقول مثلا رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، مثلا ذهبوا، هذه ذهبوا الضم في ذهبوا، ما هو الوصل؟ الحرف الذي تولد عن إشباعها. لكن لو جاء إلى البيت الثاني هذا المشهور عند الناس ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا، الواو في البيت الثاني هذا ما هو؟ واو الجماعة هكذا. فإذا الوصل هذا قد يكون بإشباع الحركة، وربما كان بحرف أصل من نفسه كألف أصلية، واو أصلية، ياء أصلية. طيب قال وربما كان الوصل أصليا أي ليس متولدا عن إشباع حركة. قال كالألف في عصا من قوله واللوم للحر مقيم، واللوم للحر مقيم رادع، والعبد لا يردعه إلا العصا، العصا. طيب فالوصل هو الواو المتولدة عن إشباع الحركة بعد العين في تنفع، فهو بمنزلة تنفعه. قال وربما كان الوصل أصليا كالألف في عصا من قوله واللوم للحر مقيم رادع والعبد لا يردعه إلا العصا. أين حرف الروي؟ الصاد. والوصل الألف، هذه الألف هل هي حرف تولد من إشباع؟ هي أصلية. انظر إلى الحاشية ماذا قال. قال وقد أكثر من زيادة ألف الوصل بعد الفعل الماضي أو المفعول به، من زيادته أي يكتب في الشعر، يكتب طلب الحرب أو الحرباء، يعني معناه من زيادته، هو أصل لا بد أن ينطق حتى يكون آخر العروض ساكنا، لكن قوله أكثر من زيادة ألف الوصل أي كتبوه. قال بعد الفعل الماضي أو المفعول به، كقول أبي أذينة ما كل ما ينال المرء، ما كل يوم ينال المرء ما طلبا، وكقوله رأيت رأيا يجر الويل والحرباء. أو الشاهد ماذا يا إخوان؟ الشاهد أين الروي في البيت؟ طلب الباء، وأين الوصل؟ الألف. هذه الألف هل هي أصلية أو تولدت عن إشباع حركة؟ تولدت عن إشباع الفتحة في الفعل طلب. فعل طلب فعل ماضي مبني على الفتح، أشبعنا هذه الفتحة فتولدت ألف. الحربة معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصوب أو الحربة معطوف على المنصوب منصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب، وهذه الألف متولدة عن إشباع حركة النصب. قال ويحسبون أيضا، يحسبون أيضا، أيضا انتبه لهذه الفائدة، يحسبون أيضا كوصل هاء الضمير الساكنة وهاء التأنيث وهاء السكت، يجعلونها كالوصل هاء الضمير، هاء الضمير الساكنة أو هاء التأنيث أو هاء السكت، هذه كذلك أيضا تحسب كوصل لأن الروي قبلها. انظر إلى هذا البيت، ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها، فليتق الله سائله، فليتق الله سائله. أين الروي؟ أين الروي يا إخوان؟ اللام، هل هذا روي مطلق أو مقيد؟ انظر إلى الروي نفسه، هل هو محرك أو ساكن؟ فليتق الله سائله، محرك، اللام محركة فهو روي مطلق. جاء بعد هذا الروي المطلق حرف ساكن. في الأمثلة الأولى كانت تأتي مدة متولدة عن إشباع أو حرف أصلي، الآن جاءت هاء ساكنة، سائله، هاء ساكنة، هذه هاء ساكنة هي الوصل، هي الوصل. وكقول الخنساء ترثي أخاها معاوية، ألا لا أرى في الناس مثل معاوية، إذا طرقت إحدى الليالي بداهية. الهاء في داهية حرف الروي الياء، والهاء في داهية تاء التأنيث، وقف عليها في الوقف هاء، فحسبت وصلا، حسبت وصلا. إذن خلصنا من هذا إلى أن الوصل إما أن يكون ماذا؟ إشباع حركة، حرف مد متولد عن إشباع حركة أو حرف مد أصلي، وقد يكون هاء الضمير أو هاء السكت أو هاء أن يكون ماذا؟ تاء التأنيث، هاء التأنيث. قال رحمه الله الثالث من حروف القافية الخروج، هو حرف لين يلي هاء الوصل، حرف لين يلي هاء الوصل. هاء الوصل، هاء الوصل هي مثل سائله، سائله، الهاء هاء وصل. لو جاءت في بعض الأبيات هذه الهاء متحركة، سائله، أين يكون الروي؟ اللام. والهاء ما هي؟ وصل. والحركة التي حركت بها وتولدت منها، تولد منها حرف، ذلك هو الخروج. فالخروج هذا منبثق عن الوصل. الخروج حرف لين يلي هاء الوصل، كالياء المولدة من إشباع الهاء في مساويه، عوض مساويه. من قول القائل انظر الآن، قال لا تحفظن على الندمان زلته، واقبل له العذر، واحلم عن مساويه، واحلم عن مساويه. أين الروي؟ الياء. وأين الوصل؟ الهاء. هذه الهاء لو كانت ساكنة هي وصل وفقط، لكنها هنا محركة بالكسر، مساويه هي وصل، والحركة التي حركت بها وتولد عنها حرف الياء، تلك الياء يقال لها خروج. هذا واضح؟ لماذا الآن يذكر هذه الأشياء؟ لأن هذه تلزم، هذه تلزم. الرابع الردف، ما هو الردف؟ إذن انتهينا مما هو بعد حرف الروي، سنرجع الآن إلى ما هو قبل حرف الروي. قال الردف هو حرف لين ساكن، واو أو ياء بعد حركة لم تجانسهما الذي يسمى اللين في التجويد أو حرف مد ألف أو واو أو ياء بعد حركة مجانسة قبل الروي يتصلان به. الروي يا إخوان إذا جاء قبله حرف لين سواء كان حرف لين أو حرف مد إذا جاء قبل الروي فذلك الحرف يقال له الردف وستتضح من الأمثلة. قال يتصلان به إذن الردف يتصل مباشرة بماذا؟ بالروي لا يفصل بين الردف الذي هو حرف اللين وبين الروي فاصل. قال فمثال حرف اللين الياء في عين من قول أبي العتاهية الدار لو كنت تدري يا أخا مرج دار أمامك فيها قرة العين. هذا السؤال عند من؟ أين الروي؟ أين الروي؟ سؤال سهل عرفات النون في العين هذا الروي حركته ماذا يقال لها؟ حركته الكسرة تولد عنها حرف هذا الحرف الذي تولد من هذه الحركة عيني ماذا يقال له؟ وصل. إذن الوصل ليس الحركة الوصل وإنما الحرف الذي تولد عن الحركة لأن درسنا في الحروف الحركات لها ألقاب أخرى ستأتي في الدرس الآخر إن شاء الله. طيب لو رجعت إلى ما قبل النون تجد ما قبل النون ياء هذه الياء حرف لين لأن قبلها فتحة الياء إذا كانت بمثل هذه المثابة ساكنة قبل حرف الروي سواء كانت لينا أو مد لينة أو مدية فإنها تسمى ردفا إذا كانت ياء أو كانت واو ساكنة أو ألف ساكنة. هذا باختصار واو ساكنة ألف ساكنة ياء ساكنة قبل حرف الروي يسمى لينا يسمى ردفا. قال ومثل حرف المد الياء في سبيل من قوله يا أخا مرح عندنا بالجيم. طيب قال ومثل وهذه الطبعة كثيرة الأخطاء. قال ومثل حرف المد الياء في سبيل سبيل من قوله لا تعمر الدنيا فليس إلى البقاء بها سبيل سبيل. عند من هذه الأسئلة الروي الردف ها عندك يا أبا حاتم سبيل أين الروي اللام وأين الوصل الواو التي تولدت عن الضمة وماذا يقال للياء التي الياء المادية قبل حرف الروي ردف. قال وربما جمعوا بين الواو والياء انظر إلى هذه الفائدة. قال ربما جمعوا بين الواو والياء في ردف المد ما هو في ردف اللين في ردف المد وهذا لا يجوز في ردف اللين. عرفت الفرق بين المد وبين اللين؟ المد قبلها قبل الياء أو الواو حركة مجانسة واللين قبل الياء أو الواو فتحة. طيب قال وهذا لا يجوز في ردف اللين كقول السموأل وقد جمع بين فعول ونزيل. قال إذا سيد منا خلا قام سيد قؤول بما قال الكرام فعول وما أخملت نار لنا دون طارق ولا ذمنا في النازلين نزيل. عند من هذا السؤال؟ عندك يا سلطان. أين المد؟ أين الروي؟ اللام. وأين الوصل؟ الواو المتولدة عن الضمة. وأين الردف؟ الياء في المثال الثاني في البيت الثاني والواو في البيت الأول. تراه خالف أتى في البيت الأول بالواو وفي البيت الثاني بماذا؟ بالياء. هذا يجوز إذا كان الردف ردف المد ولا وهو عيب من العيوب إذا كان الردف ردف اللين ردف اللين. يعني في المثال الأول قرة العين في البيت بيت أبي العتاهية قرة العين لو جاء في البيت الآخر وقال سكرة البون يصلح سكرة البون بوني هذا ما هو ماذا يسمى؟ ردف، ردف اللين، عيب من العيوب. أما ردف المد فجائز. قال في الحاشية: يجوز من غير قبح وقوع الواو ردفا في بعض أبيات القصيدة الواحدة والياء في بعضها الآخر، وإن كان الاتفاق أحسن، كقوله: طحابك قلب في الحسان طروب، بعيد شباب عصر حان مشيب، تكلفني ليلى وقد شط وليها، وعادت عواد بيننا وخطوب. هذا هاتان البيتان كالبيتين المذكورين في صلب الكتاب. الخامس وهو قبل الأخير: التأسيس. التأسيس، الألف في قولك بادي مثلا، في إذا كان في آخر القصيدة بادي، من يخرج لنا عندما من الإخوة يخرج لنا الروي والوصل والردف؟ بادي الدال الروي، والوصل الياء المتولدة عن إشباع كسرة الدال، والردف الألف. إذن الردف يتصل بالروي، التأسيس لا يتصل به، يفصل بينهما حرف صحيح. قال حرف متحرك. قال: هو التأسيس هو ألف هاوية، ألف. إذن الفرق أيضا بين التأسيس وبين الردف أن الردف يدخل فيه الألف والواو والياء، والتأسيس لا يكون إلا في الألف. فرق آخر: الردف يتصل بالروي، أما التأسيس فيفصل بين حرف التأسيس وبين الروي حرف متحرك. قال: هو ألف هاوية لا يفصلها عن الروي إلا حرف واحد متحرك، كألف جاهلي في قول الشاعر: نظرت إلى الدنيا بعين مريضة، عندنا مرضية، بعين مريضة وفكرة مغرور، وتأميلي جاهلي. أين الشاهد عند من هذا السؤال من الإخوة هنا؟ جاهد تجيب عندك يا أخي. نعم، أين الروي؟ اللام. وأين الوصل؟ الياء المتولدة من كسرة اللام. وأين التأسيس؟ الألف الذي وقع بين الجيم والهاء. طيب، إذن هذا هو الهاء. ماذا تسمى الهاء؟ تسمى الدخيل، لأنها دخلت بين التأسيس وبين الروي. سيأتي في الحرف السادس فيما سنقرأه بعد قليل. الآن انتبه لهذا. قال: وإذا كانت الألف في غير كلمة الروي، التأسيس الآن يقول لك التأسيس يلزم. ما تأتي بيت مؤسس وبيت ما هو مؤسس، بيت فيه تأسيس وبيت ليس فيه تأسيس. هذا التأسيس يا إخوان، التأسيس يقوم على أول بيت في القصيدة. فإذا بدأت أول بيت في القصيدة مؤسسا فإنك تلتزم التأسيس. أما إذا بدأت البيت الأول غير مؤسس، الثاني غير مؤسس، الثالث غير مؤسس، ثم أتيت في أثنائه ببيت فيه تأسيس، بيت الخامس غير مؤسس والسادس كذلك، هذا لا يضر. أما أنك تبدأ أول قصيدة بالتأسيس ثم تتركه بعد ذلك فهذا عيب. قال وإذا كانت الألف في غير كلمة الروي لا تعد تأسيسا، كما في قول عنترة لملقهما يحسب، أو ماذا عندكم؟ ولم يحسب في ألقهما ألف المثنى تأسيسا. انظر الآن: ولقد خشيت بأن أموت ولم تكن للحرب دائرة على ابني ضمضمي. البيت الأول أسسه أم لا؟ البيت الأول أسسه أم لا؟ ما أسسه، ما في تأسيس في البيت الأول. قال في البيت الثاني: الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والناذرين، الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والناذرين إذا لملقهما دمي. الآن أين الروي يا خان سند؟ الميم. وأين الوصل؟ الياء. طيب، الألف في لملقهما الألف، هل هي تأسيس؟ الجواب لا، لم يحسبه تأسيسا لأنه في غير كلمة الروي. ألقاهما كلمة ودمي كلمة أخرى. وهل الدال التي بين الألف وبين الميم ماذا تسمى؟ تسمى دخيلا لو كان تأسيس، أما إذا لم يكن هناك تأسيس فلا تسمى شيئا. طيب، قال الدخيل هو حرف متحرك فاصل بين التأسيس والروي كالدال في صادق صادق من قول الشاعر فلا تقبلنهم إن أتوك بباطل ففي الناس كذاب وفي الناس صادق. عند من هذا السؤال؟ عند من هذا السؤال؟ عندك عبد الرحمن. البحث جاري، لا يزال البحث جاريا، بحث عن الشبكة. طيب عندك أين الحرف الروي؟ القاف. وأين التأسيس؟ الألف التي بعد الصاد. وأين الدخيل؟ الدال. الدخيل الدال. طيب الآن يا أخوان سأكتب بعض الأشياء على السبورة وسأنظر من الذي فهم من الإخوة. لو قلنا هذا المثال مثلا في مصارعه، في مصارعه، من يخرج لنا ما قرأنا ما أخذناه في درس اليوم؟ في مصارعه. طيب عماد، أين الروي؟ العين. أحسنت. والهاء وصل. والياء التي تولدت من الكسرة في مصارعه خروج. والألف الراء دخيل، والألف تأسيس، والألف تأسيس. طيب لو قلنا مجاله، عند من هذا؟ مجاله عندك يا أخي. أين الروي؟ اللام. والهاء وصل. والياء التي تولدت خروج. والألف التي قبل اللام حرف الروي متصلة به، ماذا يقال لها؟ ليس تأسيسا لكن له اسم آخر، له اسم آخر حمود، ردف، الذي يتصل بحرف الروي من حروف المد سمى ردفا. طيب رجال، عندك يا عبد الله، رجال الحرف الروي اللام، والوصل والواو وصلا. هل الضمة هي الوصل أو الواو؟ الواو. الضمة هذه لها اسم آخر سنأخذه في الدرس القادم. والألف، الألف ردف. أما الردف فما في أول قصيدة ثاني قصيدة، لا بد يلتزم. طيب مضاربه، عند من هذا؟ عندك يا كمال. مضاربه، أين الروي؟ الباء. والهاء ماذا؟ الهاء وصل. هل الوصل هذه لها خروج؟ ما لها خروج. وهل هذه هل الروي مقيد أو مطلق؟ مقيد أو مطلق الروي؟ مطلق لأنه تحرك. وأين التأسيس؟ الألف التي بعد الضاد. والراء هذه ماذا يقال لها؟ دخيل. يقال لها دخيل. السؤال الأخير، عند من هذا السؤال؟ عندك. أين الروي؟ الروي الدال. قافية مطلقة أو مقيدة؟ وجاد. مقيدة. وأين التأسيس؟ أين التنعيس؟ ما في تأسيس. ماذا هناك؟ ردف. الردف يلزم أو لا يلزم؟ يلزم. هذه التي أخذناها الستة اليوم كلها تلزم. هذا المبحث الأول. غدا إن شاء الله تعالى نأخذ المبحث الثاني في الحركات. حركات هذه الأحرف، ما ألقابها؟ ماذا تسمى حركة الروي؟ ماذا تسمى حركة الوصل أو الخروج؟ هذه كلها ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.